الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من السعداء وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، وأن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الإخوة، الحديث في هذه المحاضرة عن السعادة وعن الحياة الطيبة وعن العيشة الهنية الرضية، وهي مطلب مهم لكل إنسان. كل إنسان يسعى لذلك، بل تشرئب النفوس لمثل هذا الحديث. جميع طبقات المجتمع تبحث عن السعادة، من الأمي إلى المثقف، من السلطان إلى الصعلوك. ما من أحد إلا ويكره حياة النكد والشقاء وينشد ويبحث عن السعادة. لكن تعددت مشارب الناس وتنوعت وسائلهم في البحث عن السعادة، ونريد في هذه المحاضرة أن نبين حقيقة السعادة وما هي أسبابها الحقيقية مع الأدلة والبراهين. من الناس من يرى أن السعادة في جمع الأموال وتحصيل القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ومن الناس من يرى السعادة في المناصب وفي الوجاهات وفي الرئاسة ونحو ذلك، ومن الناس من ينشد السعادة في كثرة الأولاد وصحة الأجسام والمظاهر والشكليات، ومنهم من يرى السعادة في متعة البدن وكثرة اللهو واللعب وإمضاء الوقت في أماكن اللهو والاستراحات والمنتزهات ونحو ذلك. الجميع يبحث عن السعادة. عندما تتأمل تصرفات كثير من الناس تجد أن القاسم المشترك لتلك التصرفات هو البحث عن السعادة. حتى المدخن الذي يدخن، عندما تتساءل عن سبب تدخينه، لماذا يدخن؟ لماذا يذهب ويشتري علبة الدخان وينفق مالا وهو يعرف بأن هذا الدخان يسبب له أمراضا ويسبب له مشاكل صحية ودينية واجتماعية وغير ذلك؟ لأنه يبحث عن السعادة، يرى أن السعادة في التدخين، أن التدخين يحقق له نوعا من السعادة. الذي يتعاطى المخدرات بجميع أنواعها، عندما تتساءل ما السبب، ما الباعث لهذا الذي يتعاطى المخدرات وهو يسمع عن مخاطرها وعن أضرارها وعن ما قيل عنها، الجواب هو يبحث عن السعادة، يرى أن هذه الوسيلة تحقق له قدرا من السعادة. فنجد أن يعني كثيرا من تصرفات الناس مرتبطة بالبحث عن السعادة. ولذلك فيعني هذا الموضوع موضوع مهم جدا، لا بد أن يؤصل تأصيلا شرعيا صحيحا، وأن توضع النقاط على الحروف، وأن يبين للناس الأسباب الحقيقية للسعادة بالبراهين وبالأدلة. لأن عندما ننظر لتصرفات الناس كلهم يبحثون عن السعادة، كلهم يبحث عن السعادة، لكن بعض الناس يضل الطريق. فما هي الأسباب الحقيقية لنيل السعادة؟ أعظم سبب لتحقيق السعادة ونيل السعادة في الدنيا والآخرة هو ما ذكره ربنا عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ما ذكره الله تعالى في قوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنتأمل هذه الآية العظيمة: فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة يعني في الدنيا، الحياة الطيبة باختصار هي السعادة، يعني أنه يعيش سعيدا. وأما في الآخرة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني بالجنة. فهذا كلام ربنا عز وجل، يخبر ربنا سبحانه بأن السعادة في الدنيا والآخرة إنما هي في الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعيش سعيدا بكل ما تعنيه هذه الكلمة، بكل معاني السعادة. وعندما يقول ربنا عز وجل في كتابه العظيم الذي أنزله تقرأه الأجيال جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، عندما يقول ربنا فلنحيينه حياة طيبة، لابد أن يتحقق وعد الله، لا يمكن أن يتخلف، لا يمكن. هذا في الدنيا، وأما الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هل هناك برهان أعظم من هذا من كلام رب العالمين خالق كل شيء، ويخبر بأن السعادة في الإيمان والعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يستوي في ذلك الذكر والأنثى. لكن لا بد من أمرين، لا بد من عمل صالح وإيمان، فإن وجد عمل صالح بدون إيمان فهذا لا قيمة له، لا قيمة له. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد. طيب وجد إيمان بدون عمل صالح كذلك لا يفيد، هذه عقيدة المرجئة، يقول لا يضر مع الإيمان ذنب ويكفي الإيمان. لا بد من الأمرين جميعا، إيمان وعمل، إيمان وعمل صالح. فهذا هو أعظم أسباب السعادة التي هي أمر معنوي ملموس لا يقاس بالنوع ولا يقاس بالكم ولا يشترى بالدينار والدرهم، ولا يملك بشر أن يعطيها من حرمها ولا أن ينتزعها ممن أوتيها. فأعظم أسبابها هو الإيمان والعمل الصالح، أن يستقيم الإنسان على طاعة ربه سبحانه، هذا والله هو طريق السعادة في الدنيا والآخرة. ومن نشد طريق السعادة في غير ذلك فقد ضل. ولذلك يا إخواني، مهما حصل الإنسان من تعثرات في حياته، من مصاعب مالية، مصاعب اجتماعية، ومصاعب صحية، وقل ما شئت، لكنه ناجح في علاقته بربه، يبقى في النهاية أنه هو الناجح والفائز، الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي المقابل، من فشل في علاقته مع ربه، مهما حقق في الدنيا من نجاحات مالية واجتماعية وقل ما شئت، يبقى في النهاية أنه خاسر وفاشل. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، خسروا كل شيء حتى خسروا أنفسهم. فهذا هو الطريق العظيم للسعادة، الاستقامة على طاعة الله عز وجل. وحياتك أيها الإنسان فرصة واحدة غير قابلة للتعويض، يعني يمكن للإنسان أن يخسر في صفقة تجارية يعوض، يمكن أن يكون مثلا عنده اختبار في المدرسة أو في الجامعة يخفق فيه يعوض، كل هذه يعني أمور الدنيا قابلة للتعويض، لكن حياتك فرصة واحدة غير قابلة للتعويض، لا تخاطر فيها، فرصة واحدة غير قابلة للتعويض. إن نجحت في هذا الاختبار العظيم الذي نعيشه الآن سعدت السعادة الأبدية، وإن فشلت فيه فقد خسرت الخسران العظيم. إذن هذا هو طريق السعادة في الدنيا، الإيمان والعمل الصالح. وفي الآخرة الجنة، الجنة هذه الدار العظيمة التي أعدها الله لعباده المتقين، هذه الدار التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني هي ما فيها من النعيم فوق مستوى العقل البشري، العقل البشري محدود ما يستطيع أصلا يتخيله شيء فوق مستوى تخيل العقل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة أعين. فأي سعادة أعظم من هذا؟ ولذلك أخبر ربنا عز وجل عن شقاوة من أعرض عن ذكره، فقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. السبب الثاني من أسباب السعادة التوحيد، وكلما قوي التوحيد عظمت السعادة، وإذا ضعف التوحيد قل نصيب الإنسان من السعادة، كما قال الله تعالى فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. توحيد يعني التوكل على الله، تفويض الأمر إلى الله سبحانه، أن يستحضر الإنسان بأن الله هو المدبر لهذا الكون، أن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، أن الرزق بيد الله يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله. كلما قويت هذه المعاني لدى الإنسان ارتفع عند مستوى السعادة، إذا أتته مصيبة يعلم أنها بقضاء الله وقدره فيرضى ويسلم، إذا ما أتاه رزق يعلم بأن الرزق مكتوب،
يقول لو أن الله كتب لي هذا الرزق لأتاني، كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا استقرت هذه العقيدة لدى المسلم فإن أثرها ينتج السعادة، أن الأمة لو اجتمع الجن والإنس على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. مر أحد علماء السلف برجل مهموم فقال له: إني سائلك عن ثلاث فأجبني. قال: نعم. قال: أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ فقال الرجل: لا. قال: أينقص من رزقك شيء قد كتبه الله؟ قال الرجل: لا. قال: أينقص من أجلك لحظة كتبها الله؟ قال الرجل: لا. قال: فلم الهم إذن؟ إذا كان الرزق مضمون لا يمكن أن ينقصك رزق كتبه الله لك، وإذا كان الأجل محدد إذا لم يأتي الأجل مهما حصل لك من الحوادث فلن تموت، وإذا أتى الأجل لا يمكن أن تتأخر عنه دقيقة واحدة، ولا يجري في هذا الكون شيء إلا بقضاء الله وتقديره، فلما الهم إذن؟ هذه العقيدة تجلب الإنسان السعادة، تجعل الإنسان يعيش بطمأنينة، يعيش بيقين، يعيش برضا، يكون قلبه معلق بالله. لكن الذي تضعف عنده هذه العقيدة يعيش في قلق، في توتر، تارة يخاف من السحر، وتارة يخاف من العين، وتارة يخاف من تسلط بعض الناس عليه، ويعيش في قلق، ويعيش في هم، ويعيش في غم، وتارة يخشى من نقصان الرزق، وتارة يخشى من الموت، فهو يعيش في قلق وفي كدر. أما من قويت عنده معاني التوحيد تجد أنه يعيش في طمأنينة، يعيش في رضا، يعيش في يقين، يعيش في قناعة، هذه المعاني تحقق السعادة. أيضا من أسباب السعادة وهو مرتبط بالسبب الذي قبله الرضا والقناعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. اتفق عليه، غنى النفس هو الغنى الحقيقي، أن يقنع الإنسان ويرضى بما قدره الله تعالى. من أعطي الرضا فقد أعطي السعادة، وأما المتسخط الشاكي هذا لا يذوق طعم السعادة، حياته سوداء مظلمة، الراضي حياته سكينة وطمأنينة وسعادة، رضا بما قسم الله، رضا بما قدر الله. إذا أتته المصائب يعلم أنها بقضاء الله وقدره فيرضى ويستسلم ويسلم، لا يعيش على الماضي متحسرا باكيا، ولا على المستقبل مهموما، ولا على الحاضر مغموما، إنما يعيش حياة الرضا ويعيش حياة القناعة. القناعة هي الغنى الحقيقي، وإلا غير القنوع مهما حصل من ثروات ومن أموال يظل فقيرا ومتشكيا ومتسخطا. القناعة هي غنى بلا مال، وهي عز بلا جنود ولا سلطان، وهي إذا امتلكها الإنسان كان أغنى الناس. الغنى كنز عظيم وخير كثير، وكما يقال: ليس أسعد الناس هو الذي يملك أكثر مما يملك الناس، ولكن أسعد الناس هو الذي يرضى أكثر مما يرضى الناس. عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع آخرين، فكأنهم عتبوا عليه، فقال: إني أعطي قوما أخاف ضلعهم، يعني اعوجاجهم وجزعهم، وأكل قوما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حمر النعام، وهي الإبل، وكانت أنفس الأموال عند العرب. القنوع راض بما قسم الله تعالى له، لا يتسخط، لا يتشكى، يعيش في رضا وفي سكينة. قال بعضهم: وجدت أطول الناس غما الحسود، ووجدت أهنأهم عيشا القنوع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى أن يقنعه بما رزق، فكان يقول: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. وقال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فالقناعة كنز عظيم، كنز لا يفنى. فليحرص المسلم على أن يصل لهذه المرتبة، مرتبة الرضا والقناعة، يرضى بما قسم الله له، يقنع بما قسم الله له، يقول هذا الرزق الذي كتب الله لي قبل أن أولد، قبل أن أخلق، هذا رزقي. فهو يعيش في رضا وقناعة. إذا قدر الله شيئا يقول هذا شيء قد كتبه الله علي قبل أن أخلق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، رواه مسلم. فهو راض وقنوع، يفعل الأسباب، لا يقصر في فعل الأسباب، لكن بعد ذلك يفوض الأمر إلى الله. فهو يعيش في رضا وفي سكينة وفي قناعة. أيضا من أسباب السعادة الصبر. الصبر، كيف يكون الصبر من أسباب السعادة؟ الحياة لا تخلو من مصاعب ومن متاعب، لقد خلقنا الإنسان في كبد، الإنسان يكابد هذه الحياة ومصاعبها وهمومها وغمومها، لا يمكن أن تصفو الحياة لأحد. هكذا طبعت على كدر، وأنت تريدها صفا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام فوق طباعها، متطلم في الماء جذوة ناري. هل يمكن أن يكون في الماء جذوة نار؟ هكذا الحياة الدنيا، مصاعب متعلقة بحياة الإنسان الخاصة، مصاعب متعلقة بما يلاقيه من أذى الناس. فهذه الحياة لا تخلو من متاعب ومصاعب يواجهها الإنسان، يواجه مصائب أيضا يقدرها الله تعالى عليه. فالدنيا متقلبة الأحوال، فتحتاج إلى صبر. ما معنى الصبر؟ الصبر معناه حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن الأفعال المحرمة كلطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. فمادة الصبر تدور حول معنى الحبس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. أعظم عطاء يعطاه الإنسان الصبر. بعض الناس إذا وقع في مصيبة أو أتته مصاعب في الحياة أو مضائق، تجد أنه يتسخط ويتشكى، وربما أصيب بأمراض نفسية، ربما أصيب اكتئاب، بل بعضهم يجزع جزعا شديدا إلى درجة أنه يفكر في الانتحار لأجل يتخلص من هذا الواقع الذي يعيشه. وهذا كله بسبب الجزع وقلة الصبر. بالصبر يستطيع الإنسان أن يتجاوز هذه المصاعب والمصائب والمتاعب، يرفع مستوى الصبر لديه. كلما أتته مصائب ومصاعب يصبر على ذلك، ويدرب نفسه على الصبر، ويتذكر هذا الحديث: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. إذا ناله شيء من أذى الناس يصبر. بعض الناس عندما يسلك طريق الاستقامة ربما يجد بعض الأذية من بعض الناس، من استهزاء وسخرية من بعض أقارب أو الأصدقاء أو نحو ذلك. بعض الناس لا يصبر، ينتكس. يقول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ويقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربكم ليقولن إن كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فالإيمان كل يدعيه، لكن لا بد من اختبار، وهذا الاختبار يكون بالابتلاء والمصائب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد من التمحيص حتى يتبين الصادق في دعوة الإيمان من غير الصادق، فلا بد من الصبر إذن. وخير البشر هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولاقوا من أقوامهم وأممهم أذى عظيما، حتى إنهم اتهموهم في عقولهم، اتهموهم بالجنون، واتهموهم بالسحر، واتهموهم بالكهانة، وبأنهم لهم مصالح دنيوية. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. لكن هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام صبروا. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، صبروا فكانت العاقبة الحميدة لهم في الدنيا والآخرة. فلا بد أيها الإخوة من الصبر، لا بد أن يرفع الإنسان مستوى الصبر لديه. بعض الناس عنده جزع، أدنى مصيبة يجزع ويتسخط يعيش قلقا متوترا، ويؤثر هذا على حياته، وربما على يعني سلوكه وأمور عبادته. هذا جزع، لابد أن يرفع الإنسان مستوى الصبر، الصبر على أداء الطاعات، الصبر عن المعاصي المحرمة، الصبر على ما يقدره الله على الإنسان، الصبر على أذية الناس. الجزوع هذا يكون بعيدا عن السعادة، الإنسان الجزوع المتسخط المتشكي هذا يكون بعيدا عن السعادة. فإذا من أسباب، من أعظم أسباب نيل السعادة الصبر. فاختبر نفسك، إذا كان مستوى الصبر عندك ضعيفا فاسعى إلى رفع مستوى الصبر لديك. وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. أيضا من أسباب السعادة الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يستطيع الإنسان بعلمه وماله وبدنه وجاهه وبكل ما يستطيع. فالمحسن إلى الناس من أشرح الناس صدرا وأهنئهم عيشا وأكثرهم سعادة. جرب هذا لنفسك، جرب أنك تأتي إنسان فقير وتحسن إليه، ألست تجد سعادة؟ تأتي الإنسان ضاقت عليه الدنيا من الديون تقضي عنه دينه، تجد سعادة عظيمة. كلما أحسنت للناس كلما ازددت سعادة. ولذلك تجد أن يعني بعض الناس من غير المسلمين ينشطون في الأعمال التطوعية في الإحسان للناس مساعدتهم. لماذا؟ لأنهم يجدون فيها سعادة عظيمة. هذا أمر مجرب ومشاهد، أن من أعظم أسباب السعادة أن تحسن للآخرين، أحسن للناس تسعد. أيضا من أسباب السعادة النظرة السوية للحياة الدنيا. بعض الناس نظرة للحياة الدنيا نظرة غير سوية، عندما ترى واقعه وتعاملاته وتصرفاته تقول هذا كأنه سيخلد، كأنه سيعمر عمر نوح. تجد أنه يركض في هذه الدنيا وهو غافل لاهن. إن أدى العبادات أداها في صورة عادات، إذا سمع أحدا يلقي موعظة قال لا 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 تذكرنا بالموت، لا تذكرنا بهذه الأمور، يعيش في غفلة، ينظر للحياة نظرة غير صحيحة، نظرة غير سوية. ولذلك هذا الذي ينظر هذه النظرة غير السوية عندما يصاب بمصيبة يجزع ويقلق يتوتر، يعيش في شقاء بعيدة عن السعادة. لا بد أن الإنسان ينظر حياة الدنيا نظرة سوية، نظرة صحيحة، ينظر لها كما هي. كلنا جميعا سنعرف قدر الدنيا عند ساعة الاحتضار، عند ساعة الاحتضار يعرف الإنسان الدنيا على حقيقتها. ساعة الاحتضار هذه هي ساعة الندم، ما من ميت إلا وقد ندم، كان محسن ندم ألا يكون قد ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون قد استعتب. لماذا لا تنظر النظرة الصحيحة للحياة الدنيا قبل أن تصل لهذه الساعة؟ تنظر الدنيا على أنها متاع الغرور، على أنها دار ممر وعبور، وأنك لن تخلد فيها. تنظر الدنيا على أنها دار عمل، على أنها مرحلة للدار الآخرة. فلا بد أن تكون النظرة صحيحة. تنظر للدنيا على أن الله وهبك الحياة في هذه الدنيا لكي تتزود بالأعمال الصالحة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تنظر للدنيا كما كان الصحابة ينظرون إليها. كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا غربت عليه الشمس قال هذا يوم غربت شمس، نقص به عمري واقترب به أجلي ولم يزدد به عملي. لابد أن تستحضر أن كل يوم يمضي يقربك من الآخرة يبعدك عن الدنيا، يقربك من الموت يبعدك عن الدنيا. تسأل نفسك هل تزودت في هذا اليوم بأعمال صالحة؟ هل زدت رصيد الحسنات؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا بد أن تكون نظرة الإنسان صحيحة، وإلا إذا كانت نظرة غير صحيحة سيندم ندما عظيما، لكن بعد فوات الأوان. ولذلك سمى الله تعالى يوم القيامة يوم الحسرة، حسرات وندامات وغبن لكن بعد فوات الأوان. فلا بد يا إخواني أن الإنسان ينظر لحياة الدنيا كما هي، يعرف الدنيا على حقيقتها. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى للسوق فوجد جديا أسك ميت. الجدي هو صغير المعز، أسك يعني صغير الأذنين وميت جيفة، فأخذه ورفعه بيده قال للناس ما هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا يعني جدي صغير أسك ميت جيفة. قال تحبون أنه لكم بدرهم؟ قالوا يا رسول الله لو كان حيا ما أخذنا بدرهم، وأصلا أسك وفي كذا، فكيف هو ميت؟ قال والله للدنيا أهون على الله من هواني هذا عليكم. هذه حقيقة الدنيا، الدنيا لا تستحق من الإنسان كل هذا النصب، كل هذا الشقاء، وكل هذا التعب. لا بد أن يعرفها الإنسان، يضعها في إطارها الصحيح. أما أن الإنسان يعيش يلهث ويركض ويشتغل وهو غافل عن المصير الذي يسير إليه كل يوم، سيندم الندم العظيم على هذا. ولذلك إذا كان نظرة الإنسان للدنيا صحيحة أثر هذا على جميع سلوكياته في الحياة، جميع سلوكياته. لكن عندما تكون نظرته خاطئة أيضا هذا يؤثر تأثير السيء السلبي. لا بد أن تنظر للدنيا النظرة الصحيحة والسوية. كذلك أيضا ما يتفرع عن هذا أن ينظر الإنسان للمال النظرة الصحيحة، على أن هذا المال من الدنيا التي هي متاع الغرور، وأنه سيفارق المال أو سيفارقه المال، وإلا إذا نظر نظرة غير سوية سيدفع الثمن باهظا. كم من إنسان يعيش بيننا في المجتمع يملك الثروات لكنه محروم منها، محروم، مجرد حارس في حقيقته. وتأملت في واقعه حارس قوي أمين على هذه الثروة، يحرسها لمن؟ للورثة من بعده. يكدح ويكدح ويتعب، وربما أتى ببعضها من طريق حرام، كلها يجمعها للورثة، ثم ينتقل للدار الآخرة عليه حسابها وللورثة غنمها. ماذا استفاد؟ هذا بسبب سوء النظرة، النظرة غير السوية للمال. حدثني مدير فرع لأحد المصارف في الرياض، يقول كان عندنا حساب بنكي لأحد كبار السن فافتقدناه، والحساب ما تحرك مدة طويلة، فقلت ربما أنه يعني قدر الله عليه شيئا، فطلبت رقم الهاتف البيت واتصلت على أهله، قلت أين فلان؟ قالوا فلان توفي من مدة طويلة، تسأل عن فلان؟ قلت أنا مدير البنك الفلاني، إذا أتى أكبر أبنائه يتواصل معي. فأتى أكبر أبنائه فطلبت من يمر علي في البنك، أقول لما أتى عزيته في والده، ثم أخبرته بأن لوالده لدينا في البنك مبلغا كبيرا. قال كم؟ قلت كذا مليون، يعني أظن فوق 40 مليون. يقول فانهار باكيا وقام يدعو على والده، جعلت هدى من روعة وأقول هذا أبوك وهذا خلف لكم هذه الثروة، قام يدعو عليه، لا يدعو له، يدعو عليه. يقول عاش طيلة عمره فقيرا محروما، وعشنا معه فقراء، ونحن نعيش الآن في أفقر الأحياء. هل تصدق أننا نعيش في الحي الفلاني ونعيش عيشة بائسة وهو يملك هذه الثروة العظيمة؟ يقول كنا نعذره، نظن أنه فقير ما عنده شيء، فحقد على هو وأخوته وأخواته، حقدوا على أبيه وأصبحوا يدعون عليه. طيب ماذا استفاد هذا الأب من هذه الثروة؟ ماذا استفاد؟ هذا كله بسبب النظرة غير السوية للمال، جمعها وجمعها وجمعها وأصبح يحرسها للورثة، قتر على نفسه وقتر على أهله، ثم راح وتركها خلفها لمن لا يحمده عليها بل يدعو عليه. فهذا بسبب سوء النظرة للمال. لو أن نظر للمال نظرة سوية، ونظر الحياة الدنيا نظرة صحيحة، لا عرف بأن إقامة في هذه الدنيا محدودة، وأخذ هذا المال وأكل منه وتصدق وأكرم الضيف وجعل له وقفا وأكرم أهله وأغناهم وانتفع بماله حيا وميتا. انظر كيف أن بسبب النظرة غير السوية للمال والحياة دفع هذا الرجل الثمن باهظا، يكدح الليل والنهار يجمع لهم هذه الثروة، ثم يموت وتنتقل لمن لا يحمده عليها بل يدعو عليه. وإذا ذكر بحقد، كيف يتصرف هذا؟ كيف يفعل معنا هذا؟ هذه أخواني بسبب النظرة غير السوية للحياة والنظرة غير السوية للمال. هذه يعني نظرة غير السوية ثمنه يدفعه الإنسان كبيرا وباهظا. حدثني رجل آخر يقول إن والدي إنسان عابد من الصالحين، ما أن يؤذن المؤذن إلا هو خلف الإمام، يقول لكن عنده مشكلة في المال لدرجة أنه لا يدفع الزكاة. حاولنا أن نقنعه، حاولنا أن يرفض. أنا يقول أنا أحوج لها وأنا كلام منها التبريرات، كل أموره صوام قوام عابد، لكن عندها المال متشبث به، ربما أنه في أول عمره أصابه فقر شديد وكذا، لكن هذا يعني ليس مبررا لأن ينظر نظرة غير صحيحة للمال، فلم يدفع من الزكاة شيئا. لما توفي أتى إلي ابنه يستفتي ماذا نفعل، فقلت لابد أن تدفع الزكوات عن السنوات الماضية جميعها، وعسى أن تخفف عنه لأنه هو لم يدفع أيضا، عسى أن تخفف عنه. هذا يا أخواني بسبب سوء النظرة للمال، التشبث بهذا المال كأنه مخلد في هذه الدنيا. لابد أن يستحضر الإنسان بأن هذا المال عارية في يده، سوف يفارق المال أو يفارقه المال، أن إقامة في هذه الدنيا مؤقتة، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، يخلف بعضكم بعضا جيل بعد جيل، وأناس يموتون وأناس يولدون، هذه سنة الله في الحياة. لابد أن الإنسان ينظر للحياة بهذه النظرة، فإذا نظر الإنسان للحياة نظرة صحيحة السوية عاش في سعادة، أما إذا نظر لها نظرة غير صحيحة عاش في شقاوة، وربما دفع الثمن باهظا كما ذكرت لكم في هذه القصص، وأمثالها كثير، أمثال هذه القصص كثير، لكن الوقت لا يتسع يعني لذكرها، وأنتم تعرفون من واقعكم ومجتمعكم أناسا كثيرين على هذه الشاكلة، يعيشون محرومين، عندهم أموال لكنهم محرومون منها بسبب سوء النظرة للحياة وسوء والنظرة غير السوية للحياة والنظرة غير السوية للمال. أيضا من أسباب السعادة التفاؤل، أن يعيش الإنسان متفائلا بعيدا عن الهم والغم والحزن. الهم يكون الأمر المستقبل، الحزن يكون عن الأمر الماضي، الغم يكون الشيء الحاضر. يغلب الإنسان دائما النظرة التفاؤلية. هذا الكوب إذا كان في نصفه ماء، المتفائل يقول هذا الكوب مملوء إلا نصفه، والمتشائم يقول هذا الكوب فارغ إلا نصفه، والكوب هو كوب والماء هو الماء، لكن انظر اختلاف النظرة. فينبغي أن الإنسان ينظر الحياة نظرة تفاؤلية، يبحث عن الجوانب الإيجابية، يبتعد عن التسخط والتشكي. بعض الناس ما تجده إلا دائما متذمرا، دائما متشكيا، دائما متسخطا، ساخط على أسرته، ساخط على زوجته، ساخط على أولاده، ساخط على المجتمع، ساخط على كل شيء، ما يعجبه العجب كما يقال. في المقابل بعض الناس تجد أنه متشكر، دائما يشكر الله ويحمد الله ويقول نحن في نعمة، نحن في خير، ينظر نظرة تفاؤلية للأحداث، يبحث عن الجوانب الإيجابية. هذه من أسباب السعادة. دائما دائما عظمة في التاريخ يجمعهم التفاؤل. أما المتشائمون هؤلاء يعيشون على الهامش يتفرجون، والمتفائلون هم الذين يقودون مجالات الحياة. ينبغي أن يبتعد الإنسان عن التسخط والتشكي والتشاؤم، أن يكون متفائلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس تفاؤلا، حتى إنه كان يتفائل بالأسماء. ينبغي أن يعيش الإنسان بهذه الروح، روح التفاؤل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، رواه مسلم. وبعنى لا يفرك يعني لا يكره ولا يبغض، يعني هذه الزوجة عندها جوانب سلبية لكن عندها جوانب إيجابية أيضا، غض الطرف عن الجوانب السلبية وركز على الجوانب الإيجابية تعيش في سعادة. إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. الأولاد كذلك، الوالدين، الأصدقاء، الجيران، وهذا معنى قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. خذ العفو يعني خذ ما صفى وعفى لك من أخلاق الناس وما سمحت به طباعهم. بعض الناس يضع معايير صارمة لكل من يتعامل معه، ويويل من خالف هذه المعايير، من خالف هذه المعايير يزعل عليه، يعتب عليه، ربما هجره. كن متسامحا متغافلا، التغافل هذا أمر مهم في الحياة. أما الإنسان يدقق على كل صغيرة وكبيرة ويضع معايير لما يتعامل معها، إن أتى بها وإلا سيسخط عليه، لن يرضى على عن أحد، لن يرضى على شيء، هذا يعيش في شقة. لكن عندما يجعل الإنسان مساحة التسامح واسعة، يتقبل هذه الزوجة كما خلقها الله، ينظر لإيجابياتها، يغض الطرف عن سلبياتها، يتعامل مع أولادك أيضا كما خلقهم الله، يقول هذا الله، هذا الذي أعطى الله تعالى ولدي، يتعامل معه بهذه الروح، يتعامل مع جيرانه مع زملائه بهذه الروح، تجد أنه يعيش سعيدا. وبعض الناس تجد أنه يعني حزين، معظم وقته حزين، حزين على نفسه، حزين على أسرته، حزين ربما على حتى مجتمعه، حزين على أمته، حزين. هذا الحزن لا يفيد، الحزن لم يرد في القرآن الكريم إلا منهيا عنه أو منفيا، كما قال ابن تيمية رحمه الله: ولا تحزن عليه ولا هم يحزنون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الحزن، فالحزن لا يفيد الإنسان شيئا. وأيضا المجتمع ينبغي أن تنظر له نظرة تفاؤلية، يعني هو صحيح هناك يعني أمور سلبية، لكن الجوانب الإيجابية فيه كثيرة، الجوانب المشرقة كثيرة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكه، رواه مسلم. الحزن يضعف القلب، يجعل الإنسان يعيش محبطا، والمحبط لا يمكن يكون سعيدا، والمحبط حتى لا يمكن يخشع في صلاته ولا أن يأتي بروح العبادة. لا بد أن يعني يكون الإنسان متفائلا، يعيش بهذه الروح التفاؤلية، بعيدا عن الحزن، بعيدا عن الهم، ينظر بالنظرة إيجابية، يفعل الأسباب، ليس معنى ذلك أنه يتواكل ويقصر، يفعل الأسباب، لكن تكون دائما نظراته التفاؤلية، نظراته التفاؤلية للأحداث، نظراته التفاؤلية للأشخاص، نظراته التفاؤلية لكل شيء. عندما نتأمل صلح الحديبية، صلح الحديبية يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أتوا السنة السادسة من الهجرة يريدون العمرة، وكانوا مشتاقين للبيت متلهفين، يريدون أن يعتمروا يعني مكة التي أخرجوا منها، يريدون أن يرجعوا ويعتمروا، صدتهم قريش. ثم إنه بعد ذلك وقع الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش. كانت بنود الصلح في ظاهرها أنها في مصلحة قريش وفيها غضاضة على المسلمين، يعني من أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما يرده، من أتى إلى قريش كافرا لا ترده، توضع الحرب 10 سنين، لا يعتمر في تلك السنة، يعني ومن هذا القبيل، ما تقبلها كثير من الصحابة. حتى عمر يقول: ما شككت منذ أسلمت منذ يومئذ. جعل يجادل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بل. قال: فلمن أعطي الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله. فقال أبو بكر الصديق: إنه رسول الله، فاستمسك بغرزه. فجعل عمر رضي الله عنه يعني يذكر هذه الحادثة كثيرا فيما بعد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مغضبا في الحديبية، قالت: يا رسول الله، من أغضبك؟ قال: ما لي أمر أمرا فلا يتبع. قالت: بما أمرت؟ قال: أمرتهم أن يحرقوا رؤوسهم، ما قام واحد منهم. ليس عصيان النبي عليه الصلاة والسلام، حاشاهم وكلا، لكنهم كانوا يرجون النسخ، نسخ هذا الحكم. ففهمت أم سلمة، كانت امرأة حكيمة ذات رأي، فهمت مراد الصحابة أنهم يريدون يرجون النسخ. قالت: يا رسول الله، قم واحلق رأسك، إذا حلقت رأسك سيحلقون رؤوسهم، سييأسون أن ينسخ الحكم. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمشورتها، حلق رأسه، حلق الصحابة رؤوسهم، يكاد يقتل بعضهم بعضا من الغم، ما تقبلوا هذا، كيف يعني نقبل بهذه البنود؟ العجيب أنهم لما رجعوا من الحديبية أنزل الله تعالى قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. تعجب الصحابة، يعني هذا الذي كنا تكدرنا وقلقنا عليه وتكلمنا وسماه الله فتح، لا، وفتح مبين أيضا، فتح مبين. وبالفعل كان فتحا مبينا، كان في ظاهر أن فيه يعني شر في غضاضة، لكن في حقيقته كان يعتبر فتح مبين للإسلام والمسلمين. وضع الحرب 10 سنين كان في مصلحة الدعوة أن تنتشر، إذا أتى الكفار إنسان مرتد لا يردونه، هذا لا خير فيه، المرتد لا خير فيه، دعا يلحق الكفار، وجوده مع المسلمين نقص، إذا أتى المسلمين مسلم يرده النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حصل مع أبي بصير، رده، لما رده كون مجموعة معه وجعلوا يغيرون على كل ما أتت قافلة من قريش أغاروا عليها، حتى أرسلت قريش النبي عليه الصلاة والسلام قال: نريد إلغاء هذا البند. فكانت في الحقيقة في مصلحة المسلمين. ولهذا كان عمر يقول: يا أيها الناس، اتهموا الرأي في الدين فلقد رأيتني أجادل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بين أن رأينا غير صحيح وأن رأي النبي عليه الصلاة والسلام هو الصواب. فهذا يدل أخواني على أن الإنسان ينبغي أن ينظر نظرة تفاؤلية. بعض الأمور تكون في ظاهرها شر، لكن في حقيقتها يجعل الله تعالى فيها خيرا عظيما وفتحا مبينا وخيرا كثيرا. فليغلب الإنسان دائما النظرة التفاؤلية في كل شيء، في الأحداث العامة، في أموره الخاصة، في كل شيء يعيش متفائلا، ينظر للأمور الإيجابية، يركز على الجوانب الإيجابية، يتغاضى عن الجوانب السلبية، يعيش بذلك سعيدا. يعني رجلان أحدهما يتعامل مع زوجته تجد أنه يركز على الجوانب السلبية، إذا أخطأت زوجته أقام الدنيا ولم يقعدها، وغضب وتكدر خاطره وربما هجرها مدة طويلة. في المقابل رجل آخر يغض الطرف على الجوانب السلبية كأنه ما رآها، يركز على الجوانب الإيجابية، يعيش سعيدا وتسعد معه أسرته. انظر الفرق بين هذا وهذا، هو فقط في النظرة. هذا ينظر نظرة تفاؤلية وركز على إيجابيات، هذا ينظر نظرة سلبية تشاؤمية وركز على السلبيات. إذن ينبغي للإنسان أن يحرص على التفاؤل وأن يبتعد عن أسباب الحزن والهم والغم، أسبابها يبتعد عنها ما أمكن. الشيطان يحب أن يحزن الإنسان، دائما الشيطان يحرص على إحزان الإنسان، كما قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. لماذا الشيطان يحرص على إحزان الإنسان؟ لأن الإنسان الحزين يبقى غير منتج في الحياة، الإنسان الحزين يعيش محبط، الإنسان الحزين لا يمكن يخشع في صلاته، الإنسان الحزين لا يمكن أن يؤدي العبادة بروحها. فينبغي أن يبتعد الإنسان عن الحزن وعن الروح التشاؤمية السلبية، وأن يعيش روحا تفاؤلية ينظر لإيجابية الحياة وينظر للناس نظرة تفاؤلية ويغض الطرف عن مساوئها. وكما يقول الشاعر: ليس الغبي بسيد في قومه، ولكن سيد قومه المتغابي، يعني متغافل، يسمع الكلمة غير المناسبة ما يدقق فيها، يتركها تمر. ولهذا لما قيل الإمام أحمد إن فلانا يقول 9 أعشار السلامة في التغافل، قال: أخطأ فلان، بل السلامة كلها في التغافل. فيعيش الإنسان يعني بهذه الروح، روح التفاؤل، روح التغافل عن الأخطاء وعن السلبيات، التركيز على الإيجابيات، يعيش بذلك سعيدا. فهذه من أسباب السعادة. أيضا من أسباب السعادة الدعاء، هذا سبب عظيم يغفل عنه كثير من الناس. الدعاء، أن يسأل الله تعالى المسلم السعادة في الدنيا والآخرة. كان أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الدعوة، أنه يسأل الله السعادة في الدنيا والآخرة. جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو من يجيب عن هذا؟ ما هو أكثر دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب آتني في الدنيا حسنة، ما هي الحسنة التي في الدنيا؟ باختصار هي السعادة. تجد عبارات السلف تنوعت، منهم من قال الزوجة الصالحة، منهم من قال المركب الهنية، ومنهم من قال يعني ذكروا أنواعا يجمعها كلها السعادة. فالحسنة التي في الدنيا هي باختصار أن تعيش سعيدا، وأما الحسنة التي في الآخرة الجنة، وهل هناك أعظم من الجنة؟ وقني عذاب النار، يعني جنبني الأسباب التي تؤدي وتقود إلى النار. فكأن يعني حاصل هذه الدعوة أن تقول: يا رب اجعلني سعيدا في الدنيا والآخرة. هذه كانت يعني أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يسأل الله السعادة في الدنيا والآخرة. فنحرص يا أخواني على هذا الدعاء العظيم، احرص كل يوم ادعو الله به: رب آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني تسأل الله يجعلك سعيدا في الدنيا والآخرة كل يوم، لا تنسى هذه الدعوة، بل اجعلها في صلاتك واجعلها في مع أذكار الصباح والمساء. كانت أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في مواطن للدعاء، في السجود والتشهد الأخير قبيل السلام، يتخير من الدعاء ما عجبه. من أعظم الدعاء أن تقول: ربي آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، على أنها دعاء، ليس اعتقاد يعني سنية ذلك وأنه يسن تخصيص هذا الدعاء، لك على أنها دعاء من أعظم الأدعية. أيضا جاء في صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم. الخادم قريب من المخدوم. قال فكنت أسمعه يكثر من أن يقول، لاحظ كلمة يكثر، يكثر هذا في البخاري، من أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستعاذة بالله من الهم والحزن. الهم المكروه الوارد على القلب من أمر مستقبلي، والحزن المكروه الوارد على القلب عن أمر قد مضى. إذا كان المكروه الوارد على القلب من أمر مستقبل يسمى هما، وإذا كان عن أمر مضى يسمى حزنا. ومن العجز والكسل، عدم فعل الخير إن كان لعدم إرادة الإنسان هذا هو الكسل، إن كان لعدم قدرته فهذا هو العجز. ومن الجبن والبخل، عدم نفع الإنسان للآخرين إن كان بماله هذا هو البخل، وإن كان ببدنه هذا هو الجبن. ومن غلبة الدين وقهر الرجال، أخذ الآخرين لمال الإنسان إن كان بحق فهذا هو غلبة الدين، وإن كان بغير حق فهذا هو قهر الرجال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستعاذة بالله تعالى من هذه الأمور الثمانية. فليحرص الإنسان على أن يسأل الله تعالى السعادة بهذه الأدعية وبغيرها، يدعو الله تعالى أن يجعله سعيدا. رب دعوة تستجاب لك يكتب الله تعالى لك بسببها سعادة الدنيا والآخرة. قد ورد في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فليحرص المسلم على أن يدعو، لكن لا يستعجل الإجابة، كما قال عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يدعو، يقول قد دعوت وقد دعوت ولم يستجب. ومن أعظم الأدعية أن يدعو الله تعالى أن يجعله سعيدا، يعيش في هذه الدنيا سعيدا. ربي آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار. يتعوذ يستعيذ بالله من الهم والحزن ومن الغم ومما يكدر عليه في هذه الحياة. يسأل الله تعالى أن يقنعه بما آتاه، يسأل الله تعالى أن يعطيه الصبر والرضا. فهذه أدعية عظيمة مباركة، لأن الإنسان يبقى بشرا ويبقى ضعيفا. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده، فيلجأ إلى الله عز وجل ويدعو الله تعالى هذه الدعوات المباركات. يحرص المسلم كل يوم على أن يجعل له نصيبا من الدعاء، وأفضل وقت للدعاء في الثلث الأخير من الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. كل ليلة ينادي الرب عز وجل عباده، هل من داع، هل من سائل، هل من مستغفر، كل ليلة. ويقول عليه الصلاة والسلام إن في الليلة لساعة، يعني ساعة إجابة لا يوافقها مسلم يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه. رواه مسلم أيضا في الصحيح. وقيل إن هذه، طبعا المقصود بالساعة لحظات، ليس المقصود بها 60 دقيقة، ليس المقصود بها 60 دقيقة، المقصود بها لحظات. أرجى هذه اللحظات قبيل أذان الفجر، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا اجتمع السجود وفي الثلث الأخير من الليل هذا أحرى ما يكون لإجابة الدعاء. رجل من الناس له 9 من الأبناء كلهم صالحون وحفظ لكتاب الله تعالى، سئل عن السر قال والله أنا يعني رجل عامي، ما عندي أساليب التربية ولا عندي شيء، لكني إذا صليت الفجر وجلست أذكر الله تعالى أدعو لهم جميعا بالهداية والصلاح جملة، ثم أسمي كل واحد منهم أدعو له بالهداية والصلاح، ولعل الله استجاب دعوته. دعاء يغفل عن كثير من الناس في سعادته هو، في صلاح أولاده، في تيسير أموره. فالدعاء من أعظم أسباب السعادة. رب دعوة واحدة يكتب الله تعالى لك بسببها سعادة الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من السعداء. اللهم اجعلنا من الذين سعدوا، اللهم اجعلنا ممن تسعدهم في الدنيا والآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا قلوبنا وأعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نسألك اللهم من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه سائلة تقول زوجي لا يغتسل من الجنابة ويكتفي بالوضوء، مع نصح له ولا يبالي، ما حكم بقائي معه؟ يعني هذا الأمر أمر خطير، إذا كان لا يغتسل من الجنابة مع ذاك لا تصح صلاته، صلواته كلها غير صحيحة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهو ليس بجاهل، يعني زوجته تنصحه، هذا من التلاعب بحدود الله عز وجل. فهذا الرجل نقول إنه مثل الذي لا يصلي تماما، والذي لا يصلي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يقول عهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذا كان هذا الرجل مصر على ذلك، معنى ذلك هو بمنزلة من لا يصلي بالكلية، ومن لا يصلي بالكلية لا يحل لزوجته أن تبقى معه. هذا الأمر يعني أمر خطير، فعلى هذا الرجل يتقي الله عز وجل. يكفي في غسل الجنابة أن يعم جميع بدنه بالماء، هذا الحد المجزئ. الأكمل أنه يغسل فرجه وما أصابه، ثم يتوضأ، ثم يغسل رأسه 3 مرات، ثم شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، ثم يعم الماء على سائر بدنه، هذا هو الأكمل. لكن الحد المجزئ أنه يعم الماء على جميع بدنه. طيب الآن يسر الله تعالى الناس الآن الماء وأصبح متوفرا في الصنابير، فهذا الرجل يكفيه فقط أنه يفتح الماء، صنبور الماء أو الدش، ويعم الماء على جميع بدنه، ما يأخذ منه دقيقة واحدة. لكن هذا يعني كونه يفعل هذا من التلاعب بحدود الله عز وجل، وامرأته تناصحه، فإن أصر فإنه حكمه حكم من لا يصلي، وعلماؤنا يفتون بأن من لا يصلي أنه لا يحل لزوجته أن تبقى في عصمته إذا كان تارك للصلاة بالكلية. هذا سؤال: كيف الجمع بين السعادة وبين واقعنا من الفتن والتبرج والمجاهرة؟ يعني هذه سنة الله في الحياة، الباطل أحيانا يكون للصولة، والحق يكون للصولة، والمدافعة بين الحق والباطل، والصراع بين الحق والباطل، هذه سنة الله عز وجل في هذه حياة الدنيا، ومنذ أن خلق الله الدنيا وهكذا مدافعة بين الحق والباطل. والمطلوب من المسلم أن يفعل ما يستطيع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبدأ الإنسان بإصلاح نفسه أولا، ثم بإصلاح أسرته ومجتمعه القريب، وإذا اتقى الله ما استطاع ليس عليه شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى الأصنام تعلق على الكعبة، لكن كان عاجز عن الإنكار، فكان يأمر الصحابة بالصبر. يعني هل هناك شيء أعظم من الشرك من الأصنام تعلق على الكعبة؟ ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: صبرا آل ياسر فإن وعدكم الجنة. المطلوب هو يعني إذا أهم شيء أن الإنسان يفعل ما يستطيع، إذا أدى ما استطاع من إصلاح نفسه والقيام على أسرته واتق الله تعالى ما استطاع، فإنه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وليس معنى هذا أن الإنسان إذا رأى هذه الأمور يصاب بإحباط ويصاب بحزن، وإنما يعيش سعيدا لكنه يفعل ما يستطيع. هذا السائل يقول: والدي رحمه الله لم يعق عنا لضيق ذات اليد في ذلك الوقت، هل نعق عن أنفسنا وما هو حكمها؟ أول العقيقة ليست واجبة، هي سنة مؤكدة، وهي مطلوبة من الأب، كل غلام مرتهن بعقيقته. لكن إذا لم يعق الإنسان، إذا لم يعق على الإنسان في صغره، فهل يشرع له أن يعق عن نفسه إذا كبر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح أنه لا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعق عن نفسه، ولو عق لنقل، والصحابة كثير منهم لم يعق عنهم وهم صغار، ولم يعقوا على أنفسهم وهم كبار، ولأنه عليه الصلاة والسلام جعل العقيقة للغلام، والغلام هو الذي الصغير الذي لم يبلغ الحلم، كل غلام. فالأظهر أنه إذا بلغ الإنسان ولم يعق عنه فتسقط العقيقة في هذه الحال ولا شيء عليه. هل على الموظف زكاة على راتبه؟ إذا كان يدخر من راتبه شيئا فنعم عليه الزكاة، إذا بلغ المدخر نصابا. إذا كان ما يدخر شيئا، إذا كان آخر الشهر ما عنده الشيء، أو ينتهي راتبه قبل آخر الشهر، هذا ليس عليه زكاة. لكن إذا كان يدخر يوفر من راتبه شيئا، واجتمع هذا الرصيد لديه بلغ نصابا، النصاب في حدود 1500 ريال تقريبا فأكثر، قد يرتفع هذا الرقم وقد ينقص، لكن هذا متوسط في حدود 1500 ريال فأكثر، إذا ملك هذا المبلغ ومضى عليه سنة كاملة فيجب عليه أن يزكيه. كيف يزكي الراتب؟ هو يقول أنا أصرف منه ويودع وأسحب، كيف ما أعرف ما الذي مضى عليه سنة وما الذي صرفته؟ فنقول أفضل طريقة في هذا أن تجعل لك تاريخا محددا في السنة، مثل مثلا 1 رمضان، تزكي فيه جميع الرصيد الذي عندك ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول، وبذلك لا تنظر لزكاة رصيدك إلا مرة واحدة في السنة، كلما أتى واحد رمضان زكيت جميع الرصيد، سواء حال عليه الحول أو لم يحل. ما حال عليه الحول أمر ضار، ما لم يحل عليه الحول تنوي به تعجيل الزكاة. هذه في الحقيقة هي أفضل طريقة، إن أراد الإنسان أن يطلب كشف حساب بنكي ويعرف ما الذي حال عليه الحول فيزكيه بأن ينظر إلى أقل رصيد في السنة فيزكيه لا بأس، هذه طريقة يعني جيدة للضبط. لكن أكثر الناس يصعب عليه مثل هذا، فنقول إذا كان يصعب عليك أن تحسب بدقة ما الذي حال عليه الحول فتزكيه، فاسلك هذه الطريقة، أنك تجعل لك تاريخ محدد في السنة تزكي فيه جميع الرصيد الذي عندك ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول. مثلا واحد رمضان تزكي جميع الرصيد، أين تحدد تاريخ معين، التاريخ الذي يعني بلغ فيه المال النصاب عندك، مثلا بلغ النصاب عندك مثلا في شعبان، إذن شعبان تزكي جميع الرصيد، فرمضان تزكي جميع الرصيد. لكن يجوز تأخير إخراج الزكاة لمصلحة، إذا كنت ترى مثلا تأخيرها لأن الفقراء في رمضان أكثر ولشرف الزمان ونحو ذلك، هنا لا بأس، مع أن حوائج الفقراء متجددة على مدار السنة، يعني ترى كون كثير من الناس ما يخرجوا الزكاة إلا في رمضان، يعني هذا ينبغي أن يعاد النظر فيه، لأن حاجة الفقراء في غير رمضان أشد من حاجتهم في رمضان، حوائج الفقراء متجددة على مدار السنة. فلذلك لو وجد مصلحة راجحة في تأخير الزكاة لا بأس، لكن بشرط أن تكتبها عندك بأن عندي زكاة، حتى لو قدر الله عليك شيئا يعرف الورثة بأن في ذمتك زكاة. ما المقصود بالسائل والمحروم عندما يتوفر لديهم المال كما ذكرتم في المحاضرة؟ المحروم الذي أشرت إليه في المحاضرة ليس المحروم في المقصود في الآية، المحروم الذي في المحاضرة هو الإنسان الذي عنده المال الكثير لكنه لا ينتفع به، يحرسه للورثة حتى يموت، وهذا يقال له محروم يعني على سبيل يعني التأول والمجاز، وإلا المقصود بالسائل والمحروم في الآية السائل هو الذي يسأل الناس لحاجته، والمحروم هو الذي لا يسأل الناس، متعفف لا يسأل الناس، فهؤلاء يعطيهم الإنسان، يعطي السائل ويعطي كذلك من لم يسأل وهو المتعفف. كيف نجمع بين قول الله تعالى من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيين حياة طيبة، وبين قوله صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه وأن الجنة حفت بالمكارم؟ ليس بينها تعارض ولله الحمد، لأن السعادة هي الطمأنينة داخل النفس والرضا، هذه السعادة، السعادة هي قرار داخلي، فهذا حتى لو ابتلي الإنسان يمكن يكون سعيدا، لأنه ينظر لهذا البلاء على ابتلاء من الله عز وجل، تكفير سيئاته، رفع عليه درجاته، عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فهو بهذا يعيش سعيدا، يعيش سعيدا بهذا. وكم من إنسان مرفه لكنه ليس بسعيد، هو مرفه لكنه ليس بسعيد، في شقة، وإنسان عنده ربما ضيق ذات اليد عنده لكنه يعيش سعيدا. السعادة إذن شيء داخلي داخل النفس، نعيش بقناعة برضا بطمأنينة، هذه هي السعادة. ما نصيب ورثة رجل، ما نصيب ورثة رجل لديه بنات وزوجة وأبناء أخ وأخت شقيقة؟ البنات لهن الثلثان والزوجة الثمن والباقي للأخت الشقيقة، ولا شيء لأبناء الأخ، هل يجوز له توزيع ماله قبل وفاته على زوجته وبناته؟ يجوز مع الكراهة، يكره ذلك للإنسان إلا إذا كان في ذلك مصلحة، لكن إذا لم يكن فيه مصلحة الإنسان لا يدري هل يموت قبل زوجته وبناته أو يموتون قبله، فالأعمار بيد الله عز وجل، لماذا يستعجل الإنسان؟ أنا أعرف رجلا جاوز 80 من عمره، قسم ثروته على أولاده، أخبرني بنفسه قال حتى يستمتع بالمال، وأراه وأنا حي يستمتع بالمال، فقدر الله أن الله أطال في عمره، الآن وصل عمره 100، كان يتوقع أنه سيموت قريبا لكن أطال الله في عمره، لماذا يستعجل الإنسان؟ الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت، ربما يموت ورثته قبله، فالأفضل والأحسن أن الإنسان لا يفعل ذلك، لكن يجعل له وقفا، يجعل وصية، هذا طيب، إلا إذا وجد مصلحة، كان يخشى نزاع الورثة من بعده، وهذا غالبا يفعل هذا يعني من عنده ثروة كبيرة وعنده أولاد من أكثر من زوجة ويخشى عليه من النزاع، فهنا لا بأس، تزول الكراهة للحاجة. زوجتي ولله الحمد إنسانة متدينة وطيبة حافظة للقرآن، أكثر وقتها مشغولة بكتاب الله، لكن عندها حساسية من أهلي عندما يتصلون بي واتصل بهم لأجل أنهم لا يكلمونها أو يسلمون عليها، وأنا أقول هذه المرة لم يكلموك سوف يكلموك في وقت آخر ولا داعي للزعل، فبماذا تنصحونها؟ ننصحها بأن تحسن إلى أهل زوجها، لأن إحسانها لأهل زوجها إحسان لزوجها في الحقيقة، حتى وإن أساءوا لها فتحسن إليه، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أحيانا يكون الإنسان أقارب أو يعني ناس لا بد أن يتعامل معهم عن قرب من ذوي الشخصيات الصعبة، ذوي الشخصيات الصعبة ينبغي أن يتعامل معهم بحذر، يعني إذا أخطأوا يعرض عنهم وأعرض عن الجاهلين، لكن يقوم الإنسان بالواجب، كما جاء رجل كما جاء في الحديث أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فننصح الأخت الكريمة ما دامت بهذه المواصفات التي ذكرها زوجها أن تحسن علاقتها بأهل زوجها إكراما لزوجها، حتى وإن أساء لها أهل زوجها، فإن أحسنت لهم فستتغير أحوالهم معها، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. العبادة يا أخواني لا تنحصر في الشعائر التعبدية التي بين الإنسان وبين الله من الصلاة والزكاة والصوم، لا، بل تشمل كذلك العلاقات مع الآخرين. فمن كانت علاقته سيئة مع أقاربه أو مع جيرانه، فيعني معنى ذلك هذا لم يحقق العبادة، متدين عنده قصور في تدينه. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن فلانة تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. قال وفلانة ليست بكثيرة صلاة ولا صيام غير أنها تتصدق على جيرانها بأثوار من أقط وتحسن لجيرانها، قال هي في الجنة. يعني الأولى هي في الشعائر التعبدية أحسنت كثيرة الصلاة والصوم والعبادة والتقوى، لكن عندها مشكلة في العلاقة الاجتماعية، عندها مشكلة مع جيرانها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هي في النار، دين المعاملة. الأخرى يعني أتت بالشيء الواجب ليست بكثيرة الصلاة ولا الصيام، لكن عندها علاقاتها الاجتماعية مع جيرانها جيدة، يعني هذه أكثر توازنا من الأولى. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال هي في الجنة. ينبغي للإنسان يعني العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، تشمل الشعائر التعبدية فيما بينك وبين الله من الصلاة والصيام، تشمل أيضا العلاقات الاجتماعية، علاقتك بأرحامك، علاقتك بجيرانك، علاقتك بمن حولك، هي داخلة في مفهوم العبادة. فما ذكره الأخ السائل الكريم عن زوجته نقول إن عندها قصور في تدينها، ولذلك ما دامت أنها بهذا الوصف ينبغي أن تبين لها هذا الجانب، وأنها حتى تكون مستقيمة على طاعة الله عز وجل ينبغي أن تحسن إلى زوجها بإكرام أهل زوجها، وأن تتغلب على ما تجده من الغيرة في ذلك، هذا ربما يكون سببه أحيانا الغيرة عند بعض النساء، فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تحسن لزوجها ولأهل زوجها حتى تتغلب على تلك العواطف وتلك الغيرة. يقول ذكرت في المحاضرة التغافل، كيف يكون التغافل؟ التغافل معناه يعني أنك ترى الشيء لكن تظهر أنك غافل عنه كأنك ما رأيته، طبعا هذا يختلف عن مسألة إنكار منكر، إنكار منكر هذا لا بد منه على حسب استطاعة الإنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلمن استطاع بلسانه فلمن استطاع بقلبه، لكن المقصود هنا يعني إنسان مثلا قال كلمة غير مناسبة لك تظهر كأنك ما سمعتها وتعدي الموقف، هذا المقصود بالتغافل، تصرف معك ابنك أو زوجتك أو مثلا صديق لك تصرف غير المناسب أو كلمة غير مناسبة ما تدقق فيها وتقف عندها وتقعد تقوم الدنيا ولا تقعدها، لا تتغافل كأن هذا الشيء ما حصل، كأن هذه الكلمة ما سمعتها، كأن هذا الموقف ما مر منه، هذا المقصود بالتغافل، يعني تعدي كثيرا من الأشياء غير الكلمات غير مناسبة، الأفعال غير مناسبة، ما لم تصل طبعا إلى حد التمادي. أما الذي سيبقى يدقق في كل صغيرة وكبيرة هذا يعيش في, في, في قلق ويكون بعيدا عن السعادة. ما حكم تعلم المقامات بقصد تحسين القراءة بالقرآن؟ هذا لا يجوز. مقامات مقامات غناء، لا يجوز أن يذهب الإنسان يتعلم مقامات الغناء لأجل تحسين الصوت والقراءة، وإنما يقرأ القرآن على سجيته وعلى فطرته كما كان السلف يفعلون. أما أن يأتي ويتعلم مقامات الغناء لأجل تحسين الصوت والقراءة هذا الأمر لا يجوز. هل الفخذ يعد من العورة للرجل؟ أما داخل الصلاة فهو من العورة، بل قال الإمام ابن تيمية رحمه الله ينبغي ألا يكون في هذه المسألة خلاف. كيف يناجي المسلم ربه وقد بدت فخذاه ولم يستر سوى سوءته؟ هذا لا يليق بمقام الإنسان في صلاته وهو يناجي ربه. الله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، الإنسان مأمور بأن يأخذ زينته في الصلاة لحق الله عز وجل وليس لأجل نظر الناس. ولهذا المرأة إذا كانت تصلي في البيت ما عندها إلا زوجها أو ما عندها أحد، هل يجوز أن تصلي وهي كاشفة شعر رأسها؟ لا، لأن هنا ستر شعر الرأس لأجل حق الله عز وجل. ولذلك فأخذ الزينة في الصلاة لحق الله سبحانه. فإذا مثلا أردت أن تصلي صلاة الضحى في البيت أو تصلي صلاة الوتر أو تأتي بسنة، فينبغي أن تلبس أحسن ملابسك. إذا كان عليك ثياب ملابس النوم تخلع ملابس النوم وتلبس أحسن ملابسك كأنك ذاهب لمناسبة مهمة، تأخذ زينتك في الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا الفخذ داخل الصلاة عورة، أما خارج الصلاة فمحل خلاف بين أهل العلم، والأقرب الله أعلم أنه إذا كان يخشى من كشفه فتنة فيجب ستره، إذا كان لا يخشى من فتنة كإنسان كبير في السن مثلا أو عامل رفع مثلا يعني إزاره فبدأ فخذ، وأن هذا يعني أنه لا بأس به، لأنه ورد في بعض الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كشف عن فخذه كما في حصر إزاره في خيبر حتى بدأ فخذه، وكما أيضا لما كان مع أبي بكر وعمر وكشف عن كان كاشف عن فخذيه فدخل عثمان فغطى فخذيه وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فهذا هو الأقرب في هذه المسألة. ما حكم صلاة الجماعة في المسجد للمسافر؟ أما صلاة الجماعة لغير المسافر فإنها واجبة على الرجال في المساجد. وقد جاء في صحيح مسلم وغيره أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يلائمني يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة يا رسول الله أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فأجب. وجاء في رواية عند غير مسلم فإني لا أجد لك رخصة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد رخصة لهذا الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يقوده المسجد، فكيف بالصحيح المبصر القادر؟ وهذا يعني هذه القصة صريحة الدلالة في وجوب الصلاة مع الجماعة في المسجد. ثم إن الله أمر بالصلاة جماعة حتى في حال الحرب، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وتجدون أيها الإخوة خاصة يعني مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي يعني هناك من يثير أقوالا أخرى لأجل تزهيد الناس في بعض الأمور وتشكيك الناس في أمور مستقرة لديهم، فيأتي بأقوال في عدم وجوب صلاة الجماعة، يأتي بأقوال في كشف المرأة لوجهها، يأتي بأقوال يعني في إباحة الغناء، يأتي ليس كل قول معتبر ما لم يكن له حظ من النظر. لا يأتي أحد بأقوال شاذة ثم يثيرها في المجتمع لأجل تزهيد الناس في عمل الخير أو إيقاعهم في الفتنة، أو يأتي بأقوال مرجوح إما شاذة أو مرجوح. العبرة بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا استقر عمل الناس على أمر فينبغي عدم تشكيكهم في ذلك الشيء، خاصة إذا كانت الأدلة تعضده من الكتاب والسنة. فتجد هناك من يعني يأتي ويثير تشكيكا في صلاة الجماعة، نقول ماذا تقول في هذه الأدلة؟ ماذا تقول في هذا الرجل الأعمى؟ الحديث رواه مسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم، صح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام هو الرحيم الرفيق بأمة الذي ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما. لو كانت المسألة فيها مجال للرخصة لرخص لهذا الرجل الأعمى، لا أجد لك رخصة. وأدلة وجوب صلاة الجماعة كثيرة. فهذا بالنسبة لغير المسافر. أما المسافر فلا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة، حتى لو أقام المسافر في بلد فلا تجب عليه الجماعة، لكن الأفضل أنه أن تيسر يصلي مع المسجد في الجماعة، هذا هو الأفضل، لكن هذا غير واجب عليه. وعلى هذا المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أن صلاة الجماعة غير واجبة على المسافر. المسافر يعني تراعى أحواله، ولذلك يقصر الصلاة، يجمع بين الصلاتين، فلا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة. الجمعة له أن يصليها ظهرا، وكذلك الجماعة لا تجب عليه، لكن إن صلى مع الناس جمعة وجماعة كان هذا هو الأفضل والأكمل. لا، إذا كان له حاجة لا يدري متى تنقضي فهنا يقصر، أما إذا كان له يعني مدة إقامته محددة مثل المبتعثين ومثل الآن الإخوة المقيمين هنا في البلد، فهؤلاء لا يعتبروا مسافرين، هؤلاء مقيمون، ولذلك لو أفطر هنا يعني مقيم في نهار رمضان أنكر عليه، لا يعتبر في عرف الناس أنه مسافر ومقيم. وقد اختلف العلماء في المدة التي إذا قامها المسافر يترخص ويرخص السفر، والأقرب الله أعلم هو ما جاء في قول ابن عباس: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، فنحن إذا أقمنا 19 يوما قصرنا، فإذا زدنا على ذلك أتممنا، رواه البخاري. فإذا كانت إقامته في حدود 19 يوما فأقل يترخص، إذا زادت على ذلك يتم ولا يترخص. هل الدعاء على القبر الميت أفضل من أي مكان آخر؟ الدعاء عند القبر وفي البيت سواء، في أي مكان في الأرض الدعاء هو الدعاء، لكن بعد دفن الميت يستحب الدعاء، إقامة على قبر الميت والدعاء له. ولهذا قال الله عن المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. مفهومه أن المؤمنين صلى عليهم وأقم على قبورهم للدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يقوم إذا دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فأمرهم بالاستغفار له والدعاء له بالتثبيت. فبعد دفن الميت يشرع الدعاء. ومرتبطا بهذا السؤال، السؤال الثاني: هل عدم زيارة قبر الوالدين نوع من العقوق؟ نقول لا، زيارة المقبرة الغرض الأساسي منها تذكر الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، هذا هو الغرض منها. وأما ما يعتقد بعض الناس من أنه إذا ذهب المقبرة وزار قبر قريبه أن قريبه يعلم به ويرد عليه السلام ويعلم بأحواله، هذا كله لا دليل عليه. هذه الأمور إنما تعلم عن طريق الوحي، العقل البشري ليس له فيها مجال الاجتهاد، لأن هذه من أحوال البرزخ. العقل البشري لا يستطيع أن يعني مهما كان العقل البشري لا يستطيع يعني أن يصل نتيجة في هذه، فهذه المرجع فيها للوحي، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، الحديث المروي في ذلك ضعيف. و يعني كون الميت ترد عليه روحه ويرد السلام يحتاج إلى دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا علي فإنه من صلى عليه صلاة وصلى الله عليه بها 10، وأخبر بأنه إذا سلم عليه المؤمن رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، يخبره الله تعالى بأن فلان قد سلم عليه فيرد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. فهذا يعني خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تحصل لغيره إلا بدليل. ولذلك لم نجد أن الصحابة يتسابقون إلى قبور أقاربهم لأجل زيارتها. أصلا هذا الميت مع مرور الزمن يصبح ترابا، ما يبقى منه إلا عجب الذنب، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وروحه ما تكون في نعيم في أعلى عليين أو في جحيم في سجين. فالعذاب والنعيم على الروح، وإن كان له نوع اتصال بالبدن خاصة عندما يدفن، لكن في الأساس على الروح. ولذلك من أراد أن يحسن إلى قريبه المتوفى يفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء. الدعاء أفضل ما يفعله الحي الميت، أو ولد صالح يدعو له، كذلك الصدقة عنه، خاصة الصدقة الجارية التي هي الوقف يصل ثوابها للميت، كذلك أيضا العمرة الحج يصل ثوابه للميت. أما التردد عليه لزيارة هو أصلا أصبح تراب، روحه صعدت الآن، لكن إذا كنت تزور المقبرة لأجل الاعتبار، ثم إذا دخلت المقبرة تذهب لقبر قريبك وتدعو له، هذا طيب. لكن يعني بعض الناس يعتقد مثل سؤال الأخ الكريم، يقول: هل عدم زيارة قبر الوالد من العقوق؟ ما لها علاقة أصلا هذه بالبر ولا بالعقوق، ما ليس لها علاقة. وبعض الناس بلغني أن بعض الناس يذهب لقبر والده يوميا يظن أن هذا من البر، يعني كما يزوره حيا يزوره بعد وفاة. طيب ما الدليل لهذا؟ هذه أمور تحتاج إلى دليل. لو أنه جعل هذا الجهد في الدعاء له، صدق عنه في العمرة في الحج، هذا هو الذي ينفع الميت، هذا هو الذي بالإجماع أنه ينفع الميت. هل يجوز الحديث مع الميت عند قبره كما لو كان حيا من السلام عليه وإيصال السلام من الآخرين وإخباره بأمور الحياة؟ هذا كله لا أصل له، هذا قد يؤدي أيضا إلى الوقوع في يعني الشركيات والبدع، يعني أكثر ما يقع الشرك عن طريق الذهاب للقبور ودعاء أصحابها. الميت لا يدري عنك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله عندما يقول هؤلاء أصحاب يقول إنهم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني عن الذين وقع منهم الردة بعد وفاته. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري غيرهم باب أولى. فالسلام على القبر وإخباره بأحوال الأحياء هذا كله لا أصل له، هذا عمل غير مشروع، هذا العمل غير مشروع. ولذلك نقول يعني ينبغي أن يقف الإنسان مع ما ورد به النص. طيب لعل نختم بهذا السؤال، ما حكم من يعاني من الغازات أو القولون مع الوضوء بالأخص يوم الجمعة حيث أنه لو انتظر دخول الوقت لدخل الإمام؟ هذا الذي يعاني من الغازات بصفة مستمرة حكم وحكم صاحب سلس البول، وهذا يتوضأ ولا يضره خروج الحدث بعد ذلك، لا داعي للقلق والتوتر، حكم في الشريعة واضح، يتوضأ لا يضر خروج الحدث لا من بول إذا كان مع سلس بول ولا من ريح إذا كان يخرج منه الريح باستمرار. فالحمد لله الدين مبنى على اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ولا يقلق، هذا هو الحكم الشرعي، يتوضأ مرة واحدة لا يضر خروج هذا الحدث المستمر، يصلي ما شاء من الفريضة ومن النوافل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.